بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله المحمدية باختصار الشيخ الألباني رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل في وفاته عليه الصلاة والسلام من الأحداث، وكيف كانت وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه وأرضاه: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، أي أن آخر ما كانت رؤية أنس للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذا الموقف، وإلا فلعله رآه أيضا بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال: كشف الستارة، وهي ما الستائر التي تكون في البيوت وتغطي، وكانت مطلة على مسجده، كانت مطلة على مسجده، وهو صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، كان في بيت عائشة. قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني من الجمال وحسن الوجه وصفائه كأنه ورقة مصحف، وهذا يدلنا على أهمية العناية بأوراق المصحف، وأنها لا تمتهن، وأن هذا هذه النظرة للمصحف كانت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن المصحف يتميز بالجمال وبالنظافة وبالبهاء، ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكرم به كلام الله جل وعلا المكتوب في المصاحف. قال: والناس خلف أبي بكر، يعني يصلون. قال: فكاد الناس أن يضطربوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غاب عنهم وهو مريض عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فلما اطلعوا عليه هو في 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 جهة اليسار منهم، قال: فكاد الناس أن يضطربوا، يعني في صلاتهم من شوقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فرحهم. قال: فأشار إلى الناس أن اثبتوا، أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، يعني ألقى الستارة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. حصلت عدة أحداث سيأتي بيانها. كان آخر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما ذكره هنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث يدل على شيء مما حدث في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أفضلية أبي بكر الصديق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله منيبا له في صلاته بالناس، وفي هذا إشارة كما قال أهل العلم إلى خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدولة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطسط ليبول فيه ثم بال فمات.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أي متكئا إلى صدرها أو إلى حجرها رضي الله عنها وأرضاها، قال: فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. جاء في بعض الروايات أنه دعا بوضوء وتوضأ، وجاء في هذه الرواية أنه دعا بطست أو بطست ليبول فيه، ولا يمنع هذا من تعدد هذه الأحداث التي حصلت في مرض موته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنها رضي الله عنها أيضا أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال: سكرات الموت.
ثم أورد حديث عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، يعني متلبس بالموت السكرات، وعنده قدح فيه ماء. قالوا: هذا القدح الذي يمسح به وجهه إما دفعا لشدة الموت لما يجده عليه الصلاة والسلام من تعب، وإما إظهارا لعجزه وتبرؤه من الحول والقوة واستعدادا لملاقاة ربه، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من شدة الوجع أعظم مما يلقى غيره، كما جاء في الحديث: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتألم أكثر من تألم غيره؟ قيل: لما خصه الله جل وعلا من قوة التعبد له، ولما يناله من عظيم الأجر على الصبر، لما يناله من عظيم الأجر على الصبر، فيتحصل عليه الصلاة والسلام بصبره على ذلك الألم على أعلى درجات الصبر، على أعلى درجات الصبر. قالت: ثم يقول، يعني يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت. قيل المراد بذلك: أعني على دفعها، وقيل: أعني على تحملها، أعني على أن تدفعها عني، أو أعني على أن أتحملها، وهي آخر ما وجد عليه الصلاة والسلام من التعب. أو قال: سكرات الموت، أي شدائد الموت، أي شدائد الموت من نزع الروح ونحو ذلك. ولا شك أن الحديث فيه شدة الوجع الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، والسكرات التي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: لا أغبط، أي لا أحسد أحدا بهون الموت، بهون موت يعني بسهولته، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قيل مقصود عائشة رضي الله عنها: عندما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الموت ومن كربته ومن الألم ومعاناة السكرات، علمت أنه ليس من المنذرات بسوء الخاتمة أن يهون الموت، إذ لو كان ذلك من الكرامات لهون عليه عليه الصلاة والسلام. فما يحصل من من شدة في الموت لا يدل على سوء الخاتمة، قد يكون ذلك من المدافعة ومن الأجر العظيم الذي يناله الإنسان. على كل حال، فإن عائشة تقول: لا أغبط لا أحسد أحدا بعدما رأت ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه أن شدة الموت لا تدل على سوء العاقبة والخاتمة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعاني أشد مما يعاني غيره، وهذا يدل على أن ما يحصل للإنسان من المعاناة فإنه سبب لتكفير الخطايا والذنوب. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يجتنب الأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، لا يدري الإنسان متى يأتي موته، ربما يضع المواعيد ويحجز الحجوزات ولا تتم له الحياة، وتنقضي عليه أو ينقضي عليه العمر. فالواجب على الإنسان أن يجتنب كل ما قد يؤدي إلى سوء الخاتمة. والله جل وعلا جعل هذا الموت سر، ما يدري الإنسان متى الأجل، فجأة يقال فلان نام وما قام، فلان خرج بسيارته ومات في سيارته بحادث أو بسكتة أو بغير ذلك، فلان صلى وما خرج من المسجد. الموت يأتي بغتة، لكن كيف يجتنب الإنسان سوء الخاتمة؟ هذا الأمر المهم. يجتنب الإنسان سوء الخاتمة بأمور كثيرة، منها أولا أن يستمر على طاعة الله جل وعلا فلا ينقطع، حتى إذا جاءه الموت جاءه وهو على طاعة، وأن يجتنب أسباب المعاصي والذنوب، يجتنب المهلكات، فيفارق هذه الدنيا وهو على عمل صالح، وأن يحسن الظن بربه، فإن هذا من أسباب الخير للعبد ومن أسباب الخاتمة الحسنة. وكذلك أن يحسن في تعامله مع الناس، فهم شهداء الله في أرضه. مرت جنازة والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقالوا: وجبت. قال: وما وجبت؟ قالوا: وجبت الجنة. ثم مرت جنازة قالوا: وجبت النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. فمن الخاتمة السيئة أن يشهد الناس للإنسان بالنار عياذا بالله. وأما علامات حسن الخاتمة التي تكون للعبد فهي كثيرة، منها أن يموت الإنسان المسلم بعرق جبينه، يعرق جبينه أثناء موته، فقد جاء في الحديث: موت المؤمن بعرق جبينه، موت المؤمن بعرق جبينه. وكذلك الشهادة، يقاتل حماية لدينه ووطنه المسلم لرفعة أمر دينه، فهذه من الخاتمة الحسنة، أن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، فقد جاء في الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله عذاب القبر. وكذلك إذا مات بالطاعون أو بداء البطن أيضا، ففي الحديث: من قتله بطنه فلن يعذب في قبره، من قتله بطنه فلن يعذب في قبره. فهذه كلها من حسن الخاتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد من شدة الموت وكما تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، يعني يعاني ويتألم كما يتألم الرجلان. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، يعني في موضع دفنه، هل يدفن في المسجد؟ قيل يدفن في البقيع، وقيل في مكة، وقيل في غير ذلك. اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. وهنا الحجة للعلم، الحجة بتقديم النص، إذ لا اجتهاد مع النص، وبما أن النص موجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى الاختلاف. قال: ما قبض الله نبيا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دفن في حجرة عائشة، في المكان الذي مات فيه. جاء لفظ في حديث آخر: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، إلا دفن حيث يقبض. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، هل دفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ المسجد بني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما وسعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه زاد فيه إلى الأمام، إلى جهة القبلة، إلى ما يسمى الآن بالجهة الجنوبية. فلما كان في عهد الوليد بن عبد الملك وسعه إلى جهة حجرة عائشة، فضم حجرة عائشة داخل المسجد، وأنكر عليه العلماء في زمنه، أنكروا عليه وما أرادوا أن تدخل الحجرة في المسجد. إذن الصحابة لم يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان المسجد خارج حجرة عائشة، وإنما دفنوه في بيت عائشة للحديث الوارد. وهذه التوسعة إنما كانت من الوليد ابن عبد الملك، والمسجد لم يبنى على قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما بني قبل ذلك، فليس في هذا حجة للدفن داخل المسجد، ليس في هذا حجة. فقال رضي الله عنه وأرضاه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وقلنا دلالة اللفظ الآخر بغير ذكر الحب، ما ذكر لفظة يحب أن يدفن فيه، جاء فيها ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. إذن حيث ما قبض عليه الصلاة والسلام يدفن، وهذا عام لجميع الأنبياء، هذا عام لجميع الأنبياء. نعم.
عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
ثم أورد حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها، أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وهذا فيه جواز تقبيل الميت من الرجال، إذا كان الميت رجل فيجوز أن يقبله الرجال من أقاربه ومن عامة المسلمين، وكذا يجوز لمحارمه من النساء أن يقبلونه، ويجوز للمرأة أن تقبل المرأة، وما ورد أنه يقبل في جبهته. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، قبله، ففي هذا مشروعية التقبيل، ومن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حينما نادوه كان رضي الله عنه وأرضاه في المسجد، فناداه سالم بن عبيد كما في بعض الروايات، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فمه بين عينيه، يعني قبله بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، جاء في رواية على صدغيه، وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. هذه ليست من النياحة، وإنما هذا من الوصف الجميل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، قال: وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، ولا تنافي الصبر الواجب. هذه ليست من النياحة، وإنما هو ذكر ما عليه من مقام النبوة ومن مقام الاصطفاء من الله جل وعلا، ومن مقام الخلة التي وهبها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أنه قبل جبهته ثم قال: ونبياه، ثم رفع ثم قبل جبهته، ثم قال: وصفياه، ثم رفع ثم قبل جبهته، وثم قال: وخليلا، على تفصيل وبسط لهذا الحديث. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أراد بذلك الإضاءة المعنوية أكثر من إرادة الإضاءة الحسية، وأضاءت بنور الإيمان وبهذه الرسالة وبالأخلاق النبوية وبالتعاليم المحمدية، أضاءت المدينة بهذا الخير الوفير بمجيئه عليه الصلاة والسلام وبالبركة التي حلت معه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أظلمت على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموقف وهم يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا قلوبهم، ما كانت عليه القلوب قبل من الصفاء والرقة والوضاءة والخير، وجدوا النكار فيها. وليس المراد بذلك أنهم ذهب عنهم التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنكروا الدين، لا، وإنما أنكروا ما كان في نفوسهم من الصفاء والرقة بسبب انقطاع الوحي وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفارقته، وهو أحب الناس إليهم، هو عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم ومن الناس أجمعين. فلا شك أن مفارقته عليه الصلاة والسلام عظيمة على النفوس، فصور رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك هذا الحال بالمدينة حينما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام وحينما مات. ولا صلة لهذا الحديث بتسمية المدينة بالمدينة المنورة، فهذه التسمية تسمية متأخرة، وإلا تسمى المدينة النبوية. وكما قال بعض أهل العلم، المدينة المنورة كل مدينة دخل فيها الإسلام فقد نورها، دخل فيها الدين فهي منورة بهذا الدين، ولكن لا بأس من أن تسمى المدينة أو يطلق عليها مثل هذه مثل هذا اللقب، فلا بأس به. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. أهل العلم اتفقوا على شيء يتعلق بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في شيء. اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين، واتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في شهر ربيع الأول، واتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في السنة 11 للهجرة، ولكنهم اختلفوا في اليوم من شهر ربيع، قالوا في 12 أو في 20 أو غير ذلك، حصل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي لا خلاف فيه أنه مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل.
ثم أورد حديث جعفر بن محمد عن أبيه وهو محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، والحديث وإن كان مرسل إلا أنه جاء في الأحاديث ما يدل عليه. قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. لماذا تأخروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما حصل من الاختلاف في مكان دفنه، ثم أيضا لما اهتم به الصحابة رضي الله عنهم من أمر الخلافة وقيام الدولة والحرص على استتباب أمرها، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. دفن من الليل يعني ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، وجاء في بعض الروايات الأربعاء بالتصريح، وفيه جواز الدفن بالليل، يجوز الدفن في الليل، وإنما لا يجوز الدفن ولا الصلاة على الميت في ثلاث أوقات. جاءت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي ما قبل الزوال. قال: وحين تضيف الشمس للغروب، حينما تذهب الشمس إلى الغروب، أيضا هذا من الأوقات التي لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموت، يدفن في الليل أو يدفن بعد العصر مباشرة أو بعد الظهر أو بعد أو في قبل الفجر أو نحو ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه، أو في الضحى قبل الزوال. قال سفيان وقال غيره، يعني غير الراوي محمد الباقر، قال: يسمع صوت المساحي من آخر الليل، يعني الحفر، كما ذكر الشيخ رحمه الله، كالمجرفة التي يجرفون بها التراب، فإنه يسمع هذا الصوت في آخر الليل. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء.
نعم. الحديث حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ذكر الشيخ الألباني ضعفه، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وهذا يخالف ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام دفن يوم الأربعاء. نعم.
عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.
ثم أورد حديث سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، قال: فقال: حضرت الصلاة؟ وهذا فيه العناية بأمر الصلاة ووصيته صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فقالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس. وفيه الإنابة في الصلاة لعذر، وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا بكتاب ليكتب لهم، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، حتى قال أهل العلم: إن خلافة أبي بكر خلافة نصية. قال أهل العلم أو بعض أهل العلم بهذا، وهذه من طرق تنصيب الخليفة، وقال بعضهم هي أيضا دلالة على ولاية العهد لمن بعده. قال: وامروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، يعني حزين، وهو في هذا الموقف من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. قالت: إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، أي أن يصلي بالناس من شدة بكائه. وفيه بيان أهمية هذا المقام، وهو إمامة الناس، أن هذا المقام هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقام الخلفاء من بعده. إمامة الناس أمرها عظيم، وهي أمانة عظيمة يتحملها الإنسان، والإمام ضامن. قالت: فلو أمرت غيره، جاء في رواية: فمر عمر فليصلي للناس. وجاءت عائشة في رواية إلى حفصة وطلبت منها أن تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن يعفو أبا بكر ويصلي بهم عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشبيه بكثرة إلحاح كنا وطلب كنا في طلب ما تريدونه من الأمر وتملن إليه، أراد بهذا هذا وجه التشبيه بصواحب يوسف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني شيء من العافية في جسده، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه، أي ليذهب إلى الصلاة. قال أهل العلم: وفي هذا جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة، وإن كان يجوز له لمرضه أن يصلي في بيته، لكن يجوز له أن يأخذ بالشدة، أن يأخذ بالأحوط، أو أن يأخذ بالعزم في ذلك فيصلي، أي في جماعة. وفيه دليل على أهمية الجماعة، صلاة الجماعة التي فرط فيها الناس. وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يطلبون ربما من غيرهم أن يقودهم إلى المسجد أو يحملهم إلى المسجد ليشهدوا الجماعة مع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال: وأمرت، أو قال: إلى قوم لا يشهدون الجماعات أو الجمع والجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم لتفريطهم في صلاة الجماعة. قال: فجاءت بريرة، وهي مولاة لعائشة، ورجل آخر، ذكر الشيخ أنه جاء في رواية أنه العباس وعلي بن أبي طالب، وربما في عدة مواقف. قال: فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، يعني يبغى يرجع، يريد أن يرجع حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه، أشار إليه أن يثبت مكانه، يبقى يصلي بالناس حتى قضى أبو بكر صلاته، صلى النبي عليه الصلاة والسلام مأموما به. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، يعني حينما رجع إلى حجرة عائشة، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. يعني عمر رضي الله عنه ما قبل هذا الأمر، لأن هذه مصيبة عظيمة حلت على نفسه وعلى قلبه، فقال: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لم يكن فيهم نبي قبله، ما حصل لهم أن فارقوا نبيا، فكان هول الصدمة عليهم عظيم. فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى أبي بكر. وهذا يدل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ووصفه الصحابة هؤلاء فقالوا: إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على اختصاصه بهذا الأمر.
قال فادعو. قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، أي يعني فازعا ضائقا. قال فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت له ما قاله عمر: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. قال فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغهم موته عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الناس افرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى قال حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الآية خفيت على الصحابة وهم يعلمونها، لكن كان يعني هول الصدمة عليهم عظيمة لوفاة حبيبهم عليه الصلاة والسلام. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أي صلى على رسول الله؟ هذا السؤال منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يستثنى كما يستثنى الشهيد. فقال: نعم، أي يصلى عليه. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس، أي جميع الناس، يعني أنهم يدخلون أفواجا أفواجا. وهذا فيه بيان لما للصلاة، وإلا فإنهم صلوا بعد أن غسل عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه كما تقدم معنا. قال: فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، غسله علي رضي الله عنه والفضل بن العباس ومن معه. قال: واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. المهاجرون هم من أفضل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين هاجروا وتركوا أهاليهم وأموالهم إلى المدينة. قالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. هذا فيه أن يكون الأمر شورى بين الناس، وأن لا ينفرد بعض الناس دون بعض، ولا سيما في أمر الخلافة، وهو أمر عظيم للمحافظة على هذه الدولة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع وجود المنافقين حولهم ومكايد اليهود وأعداء الدين. قال: ندخلهم معنا في هذا الأمر، وهذا من حسن صنيعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. كان هذا اجتهاد من الأنصار، فكان على رأسهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مدللا لهم بأحقية أبي بكر مع ما سبق معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال: من له مثل هذه الثلاثة، أي المذكورة في الآية: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كونه أحد الاثنين، ثاني اثنين، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الصحبة له إذ يقول لصاحبه، وهذه المعية الخاصة من الله تبارك وتعالى لهما: إن الله معنا، وهي معية النصرة والحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه أبي بكر. من هما؟ يعني من الذي عنده مثل هذا؟ قال: ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، وهذا في سقيفة بني ساعدة، وتم الأمر واجتمع جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت، أي من ما اشتد عليه من الغم وأخذ النفس، وإذا قيل يعني هذا على قولنا من كرب الموت، من كرب الموت، وإذا قلنا من كرب فهو جمع كربة، المعاناة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرباه. هذا تريد بها عظم المصيبة التي حلت بها رضي الله عنها وأرضاها بمفارقة أبيها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه سيفارق الدنيا، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، أي جميع الخلق يمرون على هذه الساعة وهي ساعة الموت. الموافاة يوم القيامة، يعني اللقاء حاصل يوم القيامة، وهو اليوم الذي يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم. نعم. الحديث طبعا فيه صبره عليه الصلاة والسلام، وفيه تسكينه لما نزل بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها من الغم حين قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم.
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الشيخ رحمه الله ضعفه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان، يعني ولدان صغيران سواء كان من الذكور أم من الإناث، من أمتي أدخله بهما الجنة، يدخله ربه بهما الجنة إذا احتسبهما عند الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك، واحد من الأولاد. قال: ومن كان له فرط يا موفقة. وهذا فيه التلطف مع عائشة، وهذا على بناء على يعني شرح الحديث، وإلا الحديث فيه ضعف. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتي؟ قال: فأنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي. يعني أنا يتذكر مصيبتهم في، أي بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي يعني أعظم المصائب. ولا شك أن الأمة ما فارقت حبيبا كمفارقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يدل على جزاء من مات له ابن فاحتسبه عند الله، كما جاء في الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولا شك أن من أعظم ما يسلي العبد المسلم إذا مات له ابن أن يتأمل في هذا الحديث، ويتأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فقد عليه الصلاة والسلام في حياته أحب الناس إليه، أول ما فقد النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقد أباه وأمه، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، وفقد عليه الصلاة والسلام أول زوجاته خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي آوته وساندته وساعدته وكانت معه، وفقد عليه الصلاة والسلام جده عبد المطلب، ثم فقد عمه أبا طالب الذي كان يحوطه برعايته ويمنع الأذية عنه، ثم فقد عليه الصلاة والسلام جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وفقد في حياته عليه الصلاة والسلام من هو من أحب الأعمام إلى نفسه، حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فيتسلى من فقد حبيبا أو قريبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فقد هؤلاء جميعا في حياته. ولا شك أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هؤلاء وهم كانوا العون والسند بعد الله جل وعلا له في دعوته، كخديجة وحمزة وأبو طالب، فيتسلى المؤمن، والموت حق، والموت حق. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.